بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في الحلقة السابقة قدمت بأربع مقدمات. المقدمة الأولى أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح الرئيسية الخمس: العقل، الدين، النسب، الدم، المال. والمقدمة الثانية أنه كلما بعد عهد الناس بالنبوة كلما ضعفت الديانات وازداد الجهل شيئا فشيئا. والنقطة الثانية أن المعصية أثرها السيء يكون على مرتكبها، وإن جهر بها وشاعت في المجتمع كان لها أبلغ الأثر الضار على المجتمع أيضا، وهو سيتحمل تبعية هذا الأمر، تقع عليه المسؤولية. والمقدمة الرابعة أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، ولكن الذي ينحرف يتعرض لسخطه، وقد رأينا كيف أنه عاقب قرية أشد العقوبة لأنها احتالت على أمره عز وجل. فكيف بمن يخالف أمر الله عز وجل صراحة جهارا نهارا؟ ثم ننتقل في هذه الحلقة إلى الحديث الذي ذكرته سابقا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم إنما يكون بقبض حملته. وقد ذكرت سابقا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان العلم سيقل، أن يرفع العلم، يبقى ينبغي على الإنسان في هذه الحالة أن يدرب نفسه. وهذه أولى مراحل مجاهدة النفس التي ذكرتها في مرة سابقة، أن يحملها على تعلم أمور الدين قبل أن يضمحل أثر الدين. المصحف كلام الله عز وجل محفوظ، وكل العلوم الخادمة للقرآن الكريم محفوظة، ومنها السنة المطهرة كما ذكرت سابقا. ونحن في زمان هذا، يعني هذه ليست دعوة، الإنسان إن شاء يطلع على العجب في كتب التراث التي صنفت والتي حماها الله عز وجل حماية لكتابه العظيم، حتى تظل الحجة قائمة على الخلق. ولكن تباعد الناس، تباعد المسافات بينهم وبين العلم، فينبغي في مثل هذه الحال أن يسلك الإنسان طريق العلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية مسلم: ويبث الجهل. يبث الجهل أي يوزع على الناس توزيعا من أهل الضلال والعياذ بالله. يدرس العلم شيئا فشيئا، وليس هناك من يدافع عن العلم، لأن حملة العلم الذين هم حملته قبضوا، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طبعا أنت لك أن تتصور في كل جملة من هذه الجمل ستجد أن ناسا يقولون: نحن حملة العلم وهؤلاء هم الجهال. والآخرون يعكسون يقولون: نحن حملة العلم وهؤلاء هم الجهال. وهكذا يتنابذ الناس فيما بينهم، لكن الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. على كل واحد أن يبرز ما عنده من العلم. وصدق الشاعر حين قال: وستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. المفروض أن طالب العلم والعالم له سمت مميز وله مسلك معين، ولا يتكلم إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وسأشرح هذه العبارة، يعني لماذا بفهم السلف الصالح هم رجال ونحن رجال، سأشرح هذه العبارة في موضع إن شاء الله. أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أيضا: ويكثر شرب الخمر ويظهر الزنا. في حديث أنس رضي الله عنه: ويكثر الزنا، مش ويظهر الزنا، ويكثر الزنا، لأن الزنا موجود في كل عصر، لكن أن يكثر وأن يفشو. والإنسان كلما قرأ في الصحف يجد تلميحات إلى ألوان عجيبة من الزنا، كزنا المحارم وما إلى ذلك. دي مسألة في غاية البشاعة. ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. دعونا نتكلم عن هذا الموضع اللي هو ويكثر الزنا في هذه المرة، ونتناول المواضع الأخرى في مرات قادمة. طبعا حديث على بعضه: رفع العلم إيذان بإيه؟ باختلال مصلحة الدين. مش احنا قلنا المصالح الخمسة: حفظ الدين، ضياع العلم ضياع للدين، شرب الخمر العقل، يبقى مصلحة العقل راحت. كذلك ظهور الزنا أو فشو الزنا يؤدي إلى ضياع الأنساب. وأنتم تعلمون من الإحصائيات التي نشرت في بعض الصحف أو المجلات الحكومية أن نسبة اللقطاء أو الأولاد غير الشرعيين زادت جدا، بحيث يمكن القول أن دور الأيتام دور لقطاء. طبعا احنا علينا ايضا ان نحميهم وان نربيهم وان ننفق عليهم. قال الله تعالى: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لكن اردت ان ابين ان هذه الظاهره تفشت في المجتمعات. واذا قلنا ان الشريعه جاءت بحفظ النسب، لك ان تتصور ان هذا غصن جذع شجره حفظ النسب، يخرج منه غصنان رئيسيان: أحل الله عز وجل النكاح، أدي غصن، وحرم الزنا، أدي غصن آخر. أحل النكاح ودع إليه سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يضعف الشهوة وينمي الإرادة والصبر في الإنسان. حتى أن قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال عامة المفسرين: المراد الصائمون، يعني إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأنها قد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث نصفه الأول حديث نبوي، والنصف الثاني حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
رواه البخاري ومسلم.
يعني صار ما يقول النبي عليه السلام: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني مفتوح. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى هذا أن قاعدة الثواب في الصيام تخالف قاعدة الثواب في سائر الأعمال. فالشريعة تدعو إلى النكاح، والشريعة التي دعت إلى النكاح شرعت العدد لئلا تنكح المرأة في عدتها، ولنتأكد من خلو رحمها لئلا يطأ الإنسان امرأة حامل فلا يدرى عن الجنين الذي في بطنها هل كان من زوجها الأول أو من الثاني. فشرع الله عز وجل العدد. وأنت إذا تأملت في هذه الشريعة لها العدة، عدة المرأة، ستجد أنها تشتمل على أمر تعبدي عظيم جدا، أمر تعبدي. يعني إن قلنا إن العدة إنما شرعت للتأكد من خلو الرحم، طب ما هو يمكن أن يستبرأ الرحم بحيضة، من الممكن أن يستبرأ الرحم بحيضة. بل بعض العلماء الذين يرون أن الخلع فسخ وليس طلاق وليس طلاقا يقولون عدة المختلعة حيضة واحدة، كالإمام أحمد رحمه الله، ومن قبله حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن تيمية وابن القيم وغيره. طيب، وكذلك المرأة التي وقعت في الفاحشة ثم تابت لا تزوج حتى تحيض حيضة ليتأكد من خلو رحمها. طب لماذا جعلت عدة المرأة ثلاث حيضات؟ قالوا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، من الممكن أن يردها زوجها في هذه المدة. طيب فإن كانت مطلقة ثلاثا، ما هي بربط تعتد بثلاث حيضات مع أنه لا يمكن لزوجها أن يردها مرة ثانية. وكذلك المرأة التي توفي زوجها أصلا ولن يستطيع ردها، عدتها جعل الله عز وجل عدتها 4 أشهر وإيه وعشر، 10 ليال. قالوا لأن هذا تنبيه على عظم حق الزوج. والجواب عن هذا، إن كانت هذه المرأة حاملا فمات زوجها فولدت في نفس اليوم تنتهي عدتها، تنقضي عدتها تنتهي. فإذا هذا أمر تعبدي يشتمل على جميع هذه المصالح مع بعضها البعض. يبقى الله عز وجل شرع النكاح، وندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع العدد لئلا توطأ امرأة في عدتها. هيا بنا إلى الغصن الثاني، أن الله عز وجل حرم الزنا. الزنا له شؤم على مرتكبه، ينزع عنه الإيمان، يصير فوقه كالظلة والعياذ بالله. وبدلا من أنه كان يسمى مؤمنا يسمى فاسقا، قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الخوارج قالوا إن الزاني حين يزني يخرج من حظيرة الإيمان إلى حظيرة الكفر، وهذا مذهب ضال والعياذ بالله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين. كذلك في صحيح البخاري ورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي يدل على أن الزانية يعذب في البرزخ عذابا شديدا، في البرزخ الذي بين الموت وبين البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فانطلق به، فرأى أقواما من هؤلاء الأقوام، رأى ثقبا مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، اللي درسوا في العلوم وصناعة الحديد والصلب، هل تتذكر محول بسمر؟ بسمر ده درجات الحرارة فيه لهيب والعياذ بالله، مش عارف كم ألف، 1200 باين ولا لا أتذكر، أو أفران الخبز التميس الذي يخبز في شبه الجزيرة العربية، تجد الفرن واسع من أسفل وضيق من أعلى. فمر صلى الله عليه وسلم بثقب مثل التنور، واسع من أسفل وضيق من أعلى، فيه رجال ونساء عرايا عرايا، ومن أسفل التنور تتوقد نار والعياذ بالله. فحين يرتفع لهب النار يرفع هؤلاء، وإذا أخذهم اللهب ضوضوا ضوضوا من الضوضاء، يعني صراخ وعجيج وأصوات كلها أنين والعياذ بالله من العذاب، حتى يرتفع بهم إلى فوهة التنور. فإذا ظنوا أنهم سيخرجون خبى اللهب شيئا فشيئا حتى يسقط هؤلاء في قاع التنور مرة أخرى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللي هما ملكان طبعا، من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الزناة والزواني. الزناة جمع زاني، والزواني جمع زانية والعياذ بالله. هذا عذابهم في الإيه؟ في البرزخ. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال القرطبي رحمه الله، قال العلماء قوله تعالى لا تقربوا الزنا أبلغ من قوله تعالى، أبلغ من أن يقال لا تزنوا. لا تقربوا الزنا كما قال ابن كثير يعني لا تدنوا من مقدماته ودواعيه، لا تدنوا من مقدماته ولا دواعيه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فزنا العينان النظر، وفي لفظ العينان تزنيان. واحد يقول العينان تزنيان، لا، هذا من باب تسمية الشيء بما يقول إليه. يعني العينان قد تدفعان صاحبهما إلى الوقوع في هذه الفاحشة، كما قال تعالى في سورة يوسف إني أراني أعصر خمرا، وفي الحقيقة بيعصر إيه؟ عنبا، لكن بيعصر العنب على طريق صناعة الخمر. كما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما لعن الله الخمر وعاصرها، العاصر هو في الحقيقة يعصر فاكهة أو قصبا أو ما إلى ذلك. فهذا باب تسمية الشيء بما يقول إليه. فزنا العينان، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، وفي لفظ اللمس، والخطى، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. دي يا جماعة عاملة زي التفاعل المتسلسل، تفاعل متسلسل في الكيمياء، اللي هو تبدأ الخطوة الأولى في التفاعل تقول هي بقى تسير بصورة آلية إلى الخطوة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة وهكذا. وكما قال الشاعر نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، يعني كلها أمور تترتب على بعضها البعض. فهذه دواعي الوقوع في الفاحشة. فجاءت الشريعة المطهرة وهي تبين لنا أنها أرادت حفظ النسب بتحريم جزئيات متعددة. الخلل في تلك الجزئيات، يعني لك أن تتصور أن هذا الغصن هو تحريم الزنا تخرج منه فروع، فروع الأمر بغض البصر، أمر المرأة بالحجاب، النهي عن الخلوة بالمرأة، النهي عن خروجها متعطرة، النهي عن تسافر عن سفرها بغير محرم. كل دي جزئيات، دي على سبيل ايه؟ على سبيل الأمثلة. يعني شوف مثلا النهي عن النظر، مش فالعينان زناهما النظر. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذكر الحلقة الأولى في السلسلة والحلقة الأخيرة، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة. فالعينان زناهما النظر، وبعد كده إيه؟ الأذنان، اللسان، اليد، الرجل، والقلب يهوى ويتمنى، ويبقى واقف على حافة الشفير يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فشوف مثلا النقطة الأولى اللي هي جاءت الشريعة تأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وروى أبو داود والترمذي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي رضي الله تعالى عنه، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. يعني إذا وقع بصر الإنسان على امرأة بصورة فجائية فعليه أن يصرف بصره، وهي الإيه؟ لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أمرت الشريعة المطهرة بالحجاب، والآيات معروفة: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الإدناء هو التقريب، يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن ثم فقد أرسل الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالجلباب ثوب واسع يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. إن قلنا وردت أدلة باستثناء الوجه والكفين كما قال الجمهور يبقى استثنى الوجه والكفين، أو ورد أدلة باستثناء الوجه فقط يبقى استثنى الوجه فقط، أو لم ترد أدلة بذلك يبقى خلاص لا يظهر من المرأة شيء. خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن إيه، الله عز وجل فرض الحجاب. كون إن أنت تترك كلام سائر الأمة على مر العصور وتتبع كلام بعض المخرفين الذين يقولون إن الحجاب ليس فرضا ولا دليل على فرضية الحجاب، يبقى معنى هذا أن الأمة اجتمعت على ضلالة من لدن الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين، وظلت الأمة واقعة في هذا الضلال حتى أخرجها من هذا الضلال هؤلاء المخرفون في عصرنا وفي مصرنا. طبعا هذا أمر لا يقبل، هو خلاف أدلة الإجماع، هذا خلاف أدلة الإجماع. ففرض الله عز وجل الحجاب. طيب، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي رجل بامرأة في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو أقارب الزوج، أخوه، ابن أخوه، عمه، ابن عمه، ابن أخته. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الموت دي اختلفوا فيها في معناها بعضهم إيه؟ ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع. الموت يعني قد يقود هذا إلى الفاحشة. لماذا قال عنه هو الموت؟ لأن أي واحد من هؤلاء حين يدخل على المرأة دخوله يكون طبيعيا أمام الناس، لا سيما حين تضيع معالم الشريعة. ده حتى المسألة انتقلت إلى الأصحاب الآن، يقول لك: لا ده صاحبي زي أخويا، أنت تيجي في أي وقت تخش زوجتي دي هي أختك، وبعدين يحصل ما 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 لا تحمد عقباه، ويجي بعد كده بص تلاقي باعت في الحوادث وباعت مش عارف إيه، وقعت في 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 مصيبة كبرى، خانني أعز أصدقائي مع امرأتي. ما أنت اللي عملت كده. إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. أي أنه قد تقع الفحشة فيموت الإنسان من جهة الدين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجلين، أحدهما وقع في المعصية ولكنه يكثر من الطاعات وما إلى ذلك، والثاني مقتصد ولا في الطاعات ولا ويحرص على ألا يقع في معصية. قال: الثاني أفضلهما، فإنا لا نعدل بالسلامة شيئا، لا نعدل بالسلامة شيئا. شيخ الإسلام تيمية بيوجه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الإنسان إذا وقع في معصية الله عز وجل فقد استحق بيقين غضب الله عز وجل ومقته، ثم إنه بعد ذلك إن تاب أو من أدراه أن توبته وقعت صحيحة وأنها قبلت، إن عمل أعمالا من أدراه أن هذه الأعمال مقبولة منه، من أدراه بهذا. وقد ورد في هذا المعنى حديث أورده الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق. تفعل يعني إيه؟ يعني بتعمل خير كتير، تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل 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 وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، الأثوار هي قطع من اللبن الإيه؟ اللبن الجاف الجامد صلب، وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى ده المعنى الأول، الموت يعني إيه؟ أنه وقع، لما وقع في هذه الفاحشة مات دينيا. أو الموت أنه قد يكون محصنا وهي محصنة، وحين يدخل عليها هي محصنة أكيد، وقد يكون هو محصنا أيضا، فإن قامت عليهما البينة رجما فمات فعلا، هذا معنى آخر الحم الموت. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم منها. طبعا بعض المنحرفين عن الدين يتهكمون على هذه الأحاديث، لكن احنا بنقول فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إياك أن تعطي أذنك لهؤلاء، أذنك لا تعطيها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عن طريق اللجوء إلى العلماء العاملين الموثوق بدينهم. طيب نمر الثلاثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة من بيتها متعطرة، كل ده حسما للمادة من بابها. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى امرأة في الطريق إلى المسجد تفوح منها رائحة العطر، فقال لها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا أمة الجبار، لم يقل لها يا أمة الرحم، لا أراد أن يزلزلها، يا أمة الجبار أين تريدين؟ المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت نعم. قال فارجعي إلى بيتك فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. وفي حديث أيضا عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، مش معناه أن هي زانية أي أخذت عقوبة هذه الفاحشة، لا، يعني كأنها تدعو الناس أو تثير في الناس الغرائز التي تؤدي إلى وقوعهم أو انحرافهم وما إلى ذلك. وفي هذا المعنى ورد حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلمة، ونساء كاسيات عاريات، انظر بقى إلى بقية الحديث، مائلات مميلات، يعني هي معرجة في نفسها مائلة وتتسبب في ميل غيرها. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، لأن المجاهر يجرؤ الآخرين على جناب الشريعة، فإذا اتسعت رقعة العصاة نزل عذاب الله عز وجل على الجميع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولا ترك قوم أو ولا نقض قوم العهد مع الله ومع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا منهم بعض ما كان في أيديهم. أو الحاصل النهاردة مشكلة المياه، طيب أنا مضطر أن أقف عند هذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.